طيب وفاقم الصلاة على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، ما بعد يوم الطاف، ما بعد يوم الطاف يوم فخار لبني لؤي أو سراتي نزاري. قدوا قدوا نار الوغى بيمينهم، مذ أوقدوا نار الوغى بيساري. وفيهم علي بن الحسين كضيغم، والشبل مثل الليث في الآثار. عرفت فيه شمائل أحمد، عرفت فيه شمائل أحمد وشجاعة من حيدر الكرار. فاستنهضته حمية علوية لشكايتي، من نسوة وصغار. فانساب ثعبان الوغى كعصى النبي موسى، تلقف صنعة السحار. ناداه أبتاه عليك مني السلام، يا من رزقه يقصف الأعماب الأعمار. الفاه مشقوق الجبين مبضع الأعضاء، مقبورا على الأوعار. ناداه والأحشاء تلهب والمدامع تستهل بدمعها المدرار. يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأزهار. يا ابويا من سمع يمك ونينا ومن شبحت لعند الموت عينا إلى العشرين ما وصل سنينا حاتفني عليك الدهر لك شهر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. في الجاهلية شريحة من المجتمع عندهم وعي بالمستقبل وعندهم استعداد للنهوض وعندهم نضج للتخلي عن النظام القبلي، فهم في جهوزية واستعداد لتعايش مع المستقبل بأسلحة تناسبه. من الفطن اللي عندهم كان يرسون أولادهم في البادية يتربون تحت تنشئة قاسية وبيئة خشنة وإبعاد الأطفال من أن يدنس فكرهم بالثقافة المحلية في مكة لما فيها من خمور وفيها يعني ربا وممارسات غير جيدة وفيها بعض التراخي في المعايير الأخلاقية. فكانوا حريصين على أن أولادهم لا يكسبوا هذه الثقافة فيرسلوهم إلى البادية، ولما يرسلوهم إلى البادية عندهم هدف معين، يعني مو يقطونا في المدرسة وخلاص يذبوه على المدير وعلى المدرس وعلى المناهج، لا، حتى يزرعوا فيه قيم الفروسية وقيم الشجاعة وقيم الشرف وقيم الكرم وقيم النوبل، يعني في قيم محدودة معروفة. فالآباء ينتظرون أن أولادهم يتزودون بتلك القيم، يعني في منهجية، يعني في خطة، يعني في استعداد، يعني في قراءة في المستقبل، حتى لما يأخذون لهم دور في المجتمع أقوياء متعوب عليهم، ما حد يتقزمهم، ما حد يستخف فيهم، مزودين بأسلحة أخلاقية وأدبية. كذلك ينقل عن القرامطة اللي عاشوا في الأحساء واتخذوا البطالية عاصمة لهم. مفروض البطالية الحين ما شاء الله بس مع الأسف كلها نخيل، ما في أثر للقرامطة ولا شيء، ما في. كان عندهم منهجية جدا رائعة في تربية أجيالهم، لابد الولد القرمطي أو اللي ينتمي إلى هذه الدولة لا يخلو أن يتسلح بثلاث قيم أساسية جوهرية مطلوبة بالضرورة وواجب عليه أن يتعلمها. لا يتركون الأولاد يتعلمون عشوائيا، يتعلمون السياسة والعلم والتقوى، ثلاث قيم جوهرية يجب أن تتوفر في شخصية الشاب القرمطي، مثل ما إسرائيل الآن طلاب الجامعة في إسرائيل، يعني الطالب الجامعي لازم يتعلم لغتين غير اللغة العبرية، ما يتخرج من الجامعة إلا عنده لغتين أجنبية بالنسبة له، يجهزوهم يعني يصير جاهز. موضوعنا الليلة إن شاء الله حاول شلون أن الأب يكون واعي ويقظ
أن لمسات التربوية لابد تكون واضحة في ولده. ما يترك الولد هالشكل يتربى عشوائيا ويتلقى ثقافة عشوائية ويتشكل وعية بدون انتقاء وبدون دراية. بسم الله الرحمن الرحيم، بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هاي المعادلة اللي الله يريدها. الله ما يريد ناس مخدرين، ناس مفصولين عن الواقع. وفيه بشرة، بشر عبادي الذين مو يسمعون لا يستمعون، يعني فيه جد، موضوع في جد، يستمعون القول فيتبعون، في جهد أحسن، في انتقائية. أولئك الذين هداهم الله، يعني ناجحين في حياتهم، اللي يختارون المعرفة الدقيقة اللي تتناسب كرامتهم، تتناسب الإنسانية، بناءهم صح، فمنتجين. فهناك برامج أساسية لابد الأب يلتفت لها ويغرسها في ابنه. شنو هي البرامج العليا؟ ماكو ولد ما عنده برامج، ماكو واحد يمشي بدون برنامج. من المعيب ومن الخطر الإنسان يعيش هالشكل ولا ما يعرف خطواته وين يحطها. البرامج العليا اللي يجب أن تتوفر في الإنسان اللي هي الوعي، برنامج الوعي، برنامج متكامل، هو الولد والأسرة والبيئة اللي محتضنته تسعى لتكوين قيمة الوعي، يعني يفكر بطريقة واعية، ما يفكر بطريقة عاطفية أو انفعالية أو تكون مواقفه وسلوكياته ردود فعل، لا، يفكر بطريقة واعية. وهذا سيستم متكامل، نظام متكامل، لابد يتعلمه ويتدرب عليه ويمارسه ويجربه حتى تنضج هذه القيمة ولا ينخاف عليه. البرنامج الثاني من البرامج العليا اللي هي الحرية. منذ الصغار يفترض أن الولد أو الصبي يتعلم على الجرأة وعلى النقد الموضوعي وعلى أن لا يقبل الأمور كحقائق مسلمة. لابد تذكي عنده روح التساؤل، وهنا ينبني الإنسان حتى من يكبر في مقام العطاء يكون إنسان فعلا ناضج وواعي. القيمة الأخيرة اللي تعتبر من البرامج العليا واللي هي موضوعنا الليلة هي موضوع المسؤولية. أن الإنسان لابد عنده برنامج اسمه المسؤولية. مسؤولية يعني قيمة عليا وقيمة إسلامية، وهي من صفات العقلاء، من صفات الناس الناضجين، من صفات الناس اللي فعلا يخافون الله واللي فعلا يريد أن يستمتع بالحياة ويريد ينجح في حياته. موضوعنا الليلة حول المسؤولية، وشن هي شروط المسؤولية ومكوناتها، شو تتضمن. وناخذ فقط كشاهد المسؤولية التقصيري، طبعا في مسائل، في مسؤولية جنائية ومسؤولية مدنية ومسؤولية دينية وأخلاقية ومسؤولية يعني أقسام كثيرة، ولكن ناخذ قسم صغير اللي يناسبنا وهي المسؤولية التقصيرية. يعني الأب لو قصر في تربية ابنه من هو المحاسب؟ من هو المعاقب قانونا وأمام الله؟ هل الولد الصغير ولا لا الأب أو الوصي أو لا؟ هذا الموضوع إن شاء الله. أنا حتى أجعل محل للمسؤولية لابد يكون هناك تتوفر شروط. لابد يكون عندي علم بمضمون هذه المسؤولية التي أوكلت إلي. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان وكان الإنسان من يكمل لي ظلوم وجهول ثنتين. حتى ما يصير ظلوم لابد يكتسب قيمة العدالة في شخصيته. إذا ما في عدالة الظلوم جاي جاي. وحتى ما يكون جهول لابد يكون عنده معرفة حتى أنا فعلا أتأهل لحمل هذه المسؤولية. لابد أتكئ على ركيزتين أساسيتين، المعرفة والعدالة. هنا تنبثق المسؤولية. الآن فعلا أنا مسؤول أمام الله، والمسؤولية لابد يكون عندي علم بمضمون هذه المسؤولية. ما يصير أنا أصير مسؤول في المجتمع سواء شيخ أو رئيس دولة أو وزير أو أكاديمي أو رب أسرة أو عمدة أو غفر أو ما أدري شنو، لابد نعرف أنا مسؤول على ويش، أتحمل مسؤولية شنو. وهي مهمة حتى كثير من الناس تقع في أخطاء شائكة، الناس ترتكب أخطاء وتلقى المسؤولية على غيره. حتى شوف نظام الإدارة ونظام الشركات أو نظام بعض المؤسسات، اللي يخطأ المدير ويذبوها على رأس موظف الموظفين مثلا، يصير كبش فدا مثلا أو ضحية، ويسوقون الأمر أو القانون أو الحكم تجاه شخص مسكين كبش فدا. ولكن لما يكون الإنسان يقظ، لما يعرف المسؤولية اللي يتحملها وحدودها، هاي يكون فطن، تتولد عنده ثقافة العقوبة ومبدأ العقوبة ومبدأ الضرر، اللي احنا نبين ان شاء الله في نهاية. فحتى اتبنى مسؤولية ما لابد يكون اعرف مضمون هذه المسؤولية. اثنين، ان انا اكون حر، يعني عندي صلاحية، عندي في التصرفات، ما يتحمل مسؤولية انا ما املك الحرية في اتخاذ القرارات، بالإضافة أن لا أكون مكره، يعني ما أتبنى مسؤولية غصبا عليه، ده ما يصير. والله في أنت في خطأ في الديرة، في خطأ في المجتمع، وأنت غصبا عليك إلا تتولى هذه المسؤولية، لا ماكو هال. فالمسؤولية مسألة مهمة ودقيقة، وحلو لو نعلمها عيالنا ويتبنوها بشكل مضبوط. أتحمل مسؤولية يعني أنا مكلف. طيب أنا أتحمل مسؤولية يعني أنا مكلف، يعني مكلف يعني لابد أصير بالغ ولابد أصير عاقل، يعني عندي البلوغ وعندي العقل. فتبين أن مكونات المسؤولية مو كلمة تطلق في الهواء وينتهي الموضوع، لا. فليش الناس كثير يخطئون؟ لماذا؟ إذا ما عندك دراية وفهم تفصيلي في مكونات روح المسؤولية ما تتفاعل وياها، ما تتفاعل وياها، الأمور كلها عشوائية. فلما يكون عندي عقل وبالغ وعندي استطاعة، ما أقدر أنا أقوم بتكليف شرعي واستطاعة ما عندي، لابد أكون مستطيع. مستطيع يعني بسم الله الرحمن الرحيم، اتقوا الله ما استطعتم. فالاستطاعة مفتوحة، مو الاستطاعة وجبة واحدة أو موقف واحد الاستطاعة أو مستوى واحد وأوقف. لا، أنا العام ما كنت فعلا ما عندي قدرة على تبليغ الأمر بالمعروف، العام ما عندي كان قدرة لمشاركة المجتمع تطوعا، الآن ما كان عندي قدرة أن أروح الحج، الآن ما كان عندي قدرة، لكن السنة كبرت الاستطاعة وتغيرت، وهذا واجبي أنا أطور الاستطاعة، مو أهرب والله أنا ما أقدر، أنا ما أعرف، أنا هذا إمكانياتي، هذا حدود حجمي. لا، عليك أنك أنت تطور مساحة الاستطاعة حتى توفق للنهوض بالمسؤوليات التي تلقى عليك. يقول الله سبحانه وتعالى اتقوا الله ما استطعتم. فكلما الاستطاعة كبرت عندك، كلما جاتك الفرصة انك انت تكسب ثقة اكثر. كلما كان عندي استطاعة يعني عندي قدرة على الفهم، استطاعة عندي قدرة على تحمل المسؤولية، يعني فرصة اني اشارك في رضا الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله ما استطعتم، لما تكون عندي الكبستي مفتوحة ما شاء الله، فاقترب اكثر للنيل من الثقة والتوفيقات والتسديدات. إذا الإنسان لما يخطي خطأ أحيانا مو جاهز للمسائلة، لا يعطي تفسير للخطأ، وإنما يبحث عن التبرير. يوم الأيام أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام جالس في مجلس الإمام يحضر حال بعد المجلس اللي يقود الإمام، بعد مو شيخ ولا عالم ولا ملة، إمام موجود والمجلس يزخر بالفقهاء، بس شوية عند المسؤولية مو هناك يعني التزامه مو حاس بروحه. لما انصرف من المجلس وبيروح البيت شاف جارية في الطريق فغلط عليها يعني أو في طريقها وراح البيت ونام راسي يعني أنجز يعني ما شاء الله صلى صلاة الليل يعني نام ومرتاح يعني. لما جي يوم ثاني ودخل على الإمام السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك وقام هالكلمات هذه واستغفر الله وإنا لله وأنتم الأنوار وأنتم قال لأنت بس قص علينا كل ليلة بهالكلمات دي سلمكم الله غفر الله لكم تعال تعال ترس صبيك خواتم مش بتنهى تعال تعال اقعدك تب مما صنعت البارحة. إذا واحد فوجئ بحقيقة وهو غير معد بأنظمة تفكيرية ساد على استيعاب الموقف وأن يكون صادق بينه وبين الله مو جاهز. اللي مو جاهز يقول عادة وإذا هو سوى شيء لكن مو جاهز يعطى تفسير يقول قسم بالله ما سويت شيء سيده يعني يحلف كذب وينفي الواقعة ويخرج منها ويشعر بالهزيمة. فإحنا التربية الحقيقية الصادقة تربية الآباء الحقيقية أن يربون الولد يكون شجاع وجريء وإن ارتكب الخطأ لما يرتكب خطأ المفروض يعطي تفسير الأسباب التي دعته لارتكاب هذا الخطأ. الإنسان المتزن العاقل لما يرتكب خطأ معين ويواجه بالحقيقة يعترف ويبين الأسباب الأساسية التي ساقته إلى هذا الخطأ مو يبحث عن تضليل الحقيقة وإيجاد رؤية ضبابية وهروب بطريقة غير مباشرة يرجع إلى أساس التربية. الأب أو الوالدين لما تكون له سلطة على أولاده لابد عنده سلطة ولا ما يقدر يباشر التربية. ونتكلم عن مستوى الناس القاصرين اللي أقل عمرهم من 15 سنة. ولما نقول قاصرين يعني لو ارتكب جناية أو جنحة أو ارتكب مخالفة أو شيء له علاج خاص عقوبة خاصة في الأنظمة وفي التشريعات تختلف الإنسان الناضج والكبير هو. فالأب لما يمارس السلطة على الأولاد يمارس دور التربية. اثنين يمارس دور التوجيه. هاي الآليات الأساسية اللي يفترض الأب أن يقارب فيها ولده لابد عنده آلية واضحة للتربية وعند آلية وطريقة خاصة في المتابعة والمراقبة والتوجيه. هاي وظيفة الأب لأن بالتالي هذا ولد مو شاري من السوق جزء منه وامتداد لشخصيته ويحمل جيناته ويحمل حجر الزاوية في أفكاره وثقافته. يعني الناس لا تبي تقرأ شخص أيضا من الأبواب التي يقرأ بها الفرد يقرأ من سلوكيات أولاده. فمهم إن الأب يحاول أن يبحث عن أرقى السبل والأساليب التربوية التي فعلا يحقق نجاح في تربية هذا الولد. إذن لو هذا الولد قام بخطأ معين مثلا في المدرسة مثلا في خامس ابتدائي ولد أخذ القلم البنسل وغرسه في عين صديقة أو زميلة في المدرسة صير قلم بنسل طفل خمس سنوات يمزح وياه طبعا غير مقصود أنا مو مميز يعني وغرس هذا القلم في عين زميلة والمدرس موجود في الفصل. من هو المسؤول؟ مدير المدرسة أم المعلم أم الأب؟ عندك سند قانوني؟ انزين الأبو مو الأبو هو اللي مربي الولد وهو اللي عرفه، يفترض الأبو يعلم المدرسة، هاي التزام قانوني وشرعي. إذا الولد شرس عنده الطاقة زايدة وعنيف في سلوكه ويعرف الأبو في البيت إن هاي تصرفاته مع أخوانه في البيت، يكسر الكنب، يكسر التلفزيونات، ولد قوي عبث يعني، فليش الأبو ما أخبر المدرسة إن من صفات استثنائية موجودة في ابنه حتى المدرسين يحتاطون في هذا الموضوع، وحتى الآباء الآخرون يحترزون يبارون عيالهم؟ هل هنا سموا تنازع؟ من المسؤول؟ المعلم اللي كان موجود في الصف وياهم أو المسؤول الأبو؟ قلنا وظيفة الأب التربية، فهذا الخلل وهذا الخج وهذا النقص الصادر من الولد في المدرسة هو ناتج من تقصير في تربية الأب. يعني الأب مطالب أن يربي ابنه صح بقدر ما يستطيع، اتقوا الله ما استطعتم، وما أتصور أحد يقدر يبي يتألق في سماء التقوى والورع في أولاده، أهم من الأموال، أهم من الصورة الخارجية، أنا أتقي الله في أولادي، هم المشروع ماليني، هم المستقبل ماليني، هم رأس حربة التحضر لشخصيتي في المستقبل. أنا عديت هذا الولد بقيم ومثل ومبادئ حتى يستطيع أن يتعايش وأن يدخل في المستقبل قوي وليس هزيل. وبينا البارح الآن، بينا البارح موضوع تدنيس الوعي الجمعي من قبل الثقافة المهترئة في العالم، فلا بد يكون إعداد الأولاد إعداد بقيم تساعدهم، يعني قيم يعني أسلحة، قوة تفكير، قوة احتراز، قوة ورع، قوة تقى، وضوح في الرؤية، أئمتهم، المراجع العظام، الشخصيات اللي هم يسهل لهم نجاح في الآخرة حتى يكون عنده رؤية واضحة. فلما هذا الولد هذا الصغير فقع عين زميله يؤزى إلى استخفاف أو نقص في التربية أو الإهمال المعلم، المعلم يعرف أن ذولا صغار ويدري ذولا جهال وما عندهم سيطرة على أنفسهم، تصرفاتهم لا إرادية تلقائية، الشقاوة والاندفاعية والانفعالية والعاطفة والمشاعر الملتهبة والقضايا المكبوتة، والمدرس المدرس يعلم أو ما يعلم، محترز أم لم يكن محترز، يقظ أم لا يكون يقظ، فالتنازع بين سلطة الأب وسلطة المعلم، أم أن الطالب إذا كان في الفصل ترتفع سلطة الأب وتبقى سلطة المعلم أم لا؟ يقول معلم أنا من مسؤول عن هذه المشاعر السلبية، فهنا يصير تنازع. لما تقدم قضية للمحكمة أو يطالهم القانون، أبو الولد يقدم دعوة على أبو الولد المعتدي أم على المعلم؟ جابوهم اثنينهم في المحكمة. الآن المعلم يريد يدفع عن نفس المسؤولية، يقول لك ماني مسؤول، والأب يقول لك بعد أنا صحيح وظيفة التوجيه والمتابعة، لكن الآن في مدام ما في ظرف مدرسة وفصل المسؤول الإدارة والمدير والمدرسة، بل في فرنسا المسؤول إدارة التعليم، مو بس يطال المعلم الآن يناقشون الأب في المحكمة، يقول له تعال أنت لما كنت تعرف أن ابنك فيه صفات من الخشونة والرعونة ليش ما أبلغتنا؟ ليش ما علمتنا؟ ليش ما وضحت لنا؟ فهم يتحمل جزء من المسؤولية، فيسموها المسؤولية التقصيرية، يعني يقصر الأب في بعض جوانب بناء الشخصية. الولد حليو ومطيع وخير، بس عنده هل خلل في المشاعر، بس عندها خلل. فهنا لذا تشوف في فرنسا لما يريدون، احنا عندنا شنو اللي يروحون يبعثونهم في الخارج، يبعثونهم في برا ويقدمون امتحانات وقدرات والشغلة هذه كلها، واللي ما يجيب مجموع مسكين يقعد ولا لا أدل، ربما هذا يكون يعني عنده قابلية وأحسن من اللي جاي من درجات، بس بعد النظام الشكل ما يقدر ما يتوفق. في فرنسا لا، اللي يرسب لما يصير امتحانات يدورون الضعوف الامتحان مو انتقاء الأقوياء والشطار والأذكياء، لا، الامتحان لاكتشاف الناس اللي عندهم ضعف في التحصيل. ليش؟ يقول لك هذا اللي محتاج إلى مساعدة، هذا اللي محتاج أن تعطيه فرصة، هذا اللي محتاج تخليه يتأهل تساعده، مو لأنه ضعيف تخليه، لا، خطأ. لأن ضعيف وظيفة المسؤولين أن يعوضوا ويجبروا هذا النقص ويخلونا يوصل إلى الناس الأذكياء الآخرين، ما تخلي متروك الشكل، لأنه نتيجة تربية آباء وتربية حكومة وتربية دولة وتربية نظام، بتربي في بيئة، والمسؤولين مسؤولين عن أن ينهضون بهذا المسكين اللي ما جاب درجات يتأهل إلى الدراسة تخصص معين. أنت كذلك في الولد ابحث عن النقاط الضعيفة في شخصيته وعوضها، مو تفعل أنه جايب 90 من 90 ولا 100 من 100 وجايب مرة شنهو لابس ثياب حلوة ولابس كشخة مثل ريال عمه وريال خالة ويسبخ ورايح وعنده موبايل وعنده 100 ريال في مخباه في المقصف يأكل 20 ريال في اليوم. يعني دينا ترى هناك في ديرتنا، هنا ديرتنا عارتنا احنا سويسرا هفوف يا ناس، في يعني الطلاب ما يدخل له بالخمسين الابتدائي، يعني يكسر خاطر الثانيين يعني، وحتى ادواتهم وشغلاتهم والدوري مالت مدارس كلها شراقي، يعني في ناس مساكي ما شوف ندري نعرفه يعني. فيفترض ان الاب يبحث عن نقاط الضعف في البنية التحتية لابنه ويعوضها ويشتغل عليها، مو ينظر له بشكل عام مجمل، لا، بنوع بدقة بالنظرة العقلية الدقيقة فيه. خلينا نجيب أمثلة عن المسؤولية التقصيرية. تقصيرية يعني الإنسان ما يكون ساذج وبسيط وغير يقظ وغير ملتفت، إن عنده سرحان طول حياته. أي إنسان يعني لما تسوق سيارة، نجيب الأمثلة عشان ما نطول. أحيانا ترى يكون خطأ مقصود، إنسان قبل ما يرتكب الجريمة أو الجنحة أو يقوم بإضرار الآخرين مبيت النية وعند ركن المعنوي في الجريمة متوفر ومعد السلاح ومخطط ومسوي بروف على الجريمة، هذا خطأ مقصود وواضح. وترى يكون خطأ غير مقصود، عندنا قتل عمد وقتل شبه عمد، يختلف الحكم بيناتهم بس مو بصدد احنا ندينها. ترى يكون عندي خطأ مقصود وترى خطأ غير مقصود، بس ليش صار خطأ؟ اللي خلاه يصير خطأ لكن مخفف غير مقصود بسبب الإهمال، إهمال عندي. شون الإهمال؟ واحد شباب عمره 16 سنة شري له أبو سيارة فرحان فيها وجاء عند السوبر ماركت أساس ما يبي الماكينة تتعور أو المكيف، خلي المكيف شغال والسيارة تشتغل والمفتاح فيها، ويحول السوبر ماركت ويأخذ راحته ويجي واحد يبوقها، يجي واحد يبوقها يعني. هذا لا وجه يبلغ عن السيارة، يقولون لا جدا أطياها وهي عادل إن شاء الله، تعجبني والله، الحمد لله أن في أمتي رجل مثلك إن شاء الله أطياها عادل عادل صحيح. فليش الإهمال؟ هذا إهمال، هو خطأ غير مقصود ولكن إهمال، وفي ضرر وفي خسارة، تشغل الدولة والدوريات والمسؤولين وتزعل أصدقائك وأهلك أنك يتثولون، ويبوك كل شاري السيارة ب100,000 مثلا بتزعله. كم واحد ضريته أنت بغير قصد؟ كم واحد انزعج من هذا التصرف البسيط اللي ممكن تسيطر عليه؟ يسموها مسؤولية تقصيرية، وهذا كثير من الشباب الله يحفظهم ويخليهم. أنا قبل 3 أيام ما نجاي في ما يخاف تحملون 3 صغار، والله 3 صغار ولابسين أسود، وتصور ان احجامهم مالين 3 ابتدائي، ركبين على مطور هذا ب4 كفرات، هذا اللي شو اسمه هذا اللي يمشي ب4 كفرات، متلاصقين تقول كأنهم بسكوت مربع، واحد لاصق في الثاني، ولا لا نور ولا اصطاب، وفي الليل خلع على الله. هذا منه يعني أكيد ذولا ثلاثة، أما إخوان أو عيال عم أو عيال خالة أو في الفريج، لو جوا حط طيرهم ثلاثتهم. أنا أقول وين أبوهم يعني؟ أنا ليش واحد ما يشم الشباك وقفهم ونزلهم المطور سطرهم واحد واحد؟ شون يعني ما يعني ما في سيفتي يعني؟ فعلا إهمال يعني، واحتمال موتتهم إذا ما ماتوا اليوم بكرة، إذا ما بكرة بعد أسبوع. فسموها المسؤولية التقصيرية. فالمراهقين واللي أكبر منهم إذا ما يلتفتوا إلى هذه النقطة بالذات كثير حيفقدون حتى أعمارهم. الإهمال، نجي النقطة الثانية، نوع يسمونه عدم التبصر. عدم التبصر، إنسان ما مهتم يعني يفهم ويعرف ويطالع ولكن ما يتبصر يشوف شو يقول الإمام علي سلام الله عليه، يخاطب الدنيا يخاطب الناس، يقول من أبصر إليه الدنيا، من أبصر بها بصرته الدنيا، من أبصر بها خلها آلية ووسيلة وخذ منها الموعظة وشاف أخطاء الآخرين واستفاد منهم كفى بالموت واعظا، من أبصر بها بصرته ومن أبصر إليها أعمته. فتعندك خيارين في الحياة، أما تكون أنت فعلا أعمى حقيقة موجود، لهم قلوب لا يفقهون بها هو معطل هذه الآلية، وأعين لا يبصرون بها، البيئة والمناخ المدنس هو اللي عطل تلك الأجهزة فعند الإنسان. فأنت عندك خيارين، أما تكون فعلا بصير وحاد البصيرة، أو إنسان ساذج وبسيط ومثل الناس اللي يعيشون تشكل يعني على رسول. عدم التبصر شو مثل، أعطنا مثال يعني يتبين فيه مسؤولية تقصيرية. أنا أعرف أن هذا الشارع ضيق ورفي أطفال والبيبان مشرعة واحتمال جاهل يلحق جاهل وإلى آخره، وأعرف قانون أن هذا الشارع ما أمشي فيه ماكسيمم 20 ميل في الساعة، حد قانون 20 ميل في الساعة، وإذا هو ماشي 80 أصلا حتى لو ما في لوحة الشاب، حتى لو ما في لوحة، لكن بالخبرة والتجربة والإدراك يعرف أن هذا تصرف خاطئ، احتمال جاهل يطلع، احتمال مرة تمشي. فيكون إنسان يقظ وحذر، لأن إذا موت له واحد شو بيقول؟ شو بيقول هذا الشاب اللي في السيارة؟ والله ما شفته. It's not enough. أنا سوري، ترى واحد كلمني أحد المونين قال لجب إنجليزي وفيختنا وخربطتنا، بس ما ساعات تطلع تدنى أنا تعبان حين ما بقدر أمسك متمسك والله بالقوة. فأيم تراي ماي بست، حاول قدر المستطاع. أنا في الفجر ألقي بالإنجليزي في أمريكا، فتبقى تحفونا بالصلاة على محمد وعلى محمد. صلى الله عليه وآله، بل رحم الله من ذكر القائمة فقط. فإذا عندي علم وإلمام أن السرعة في هذا الزقاق الضيق احتمال تطلع مرة مو ملتفتة، يعبر طفل، وأنت لا تقول ما أدري، هذا عذر قبيح، عذر غير مقبول. لذا مهم الآباء يعلمون أولادهم مبدأ العقوبة، لابد يدرس الولد في البيت كل شيء له عقوبة، ما دام يعرف ان قطع الاشاره فيه عقوبه، ترك مفتاح السياره فيه عقوبه، اذا عورت احد وضريته اهم فيها عقوبه. لما يكون شاب مثلا باقي سنه ويتخرج وعنده ابو عجوز وام عجوزه ومرضى واملهم كله ينتظر هذا الولد يتخرج حتى يكد عليهم حتى يباريهم حتى يهتم فيهم، تجي أنت وتضرب السيارة وتعورب السيارة، سويت أنت؟ حطمت آمال أم وأب، حطمت أسرة، أضريت الجيران، البني العمومة، أصدقاء. لابد الولد المراهق يفهم أن تداعيات الخطأ كبيرة لا حدود لها. هنا يجي النقاش، لما واحد عمره 14 سنة ويضر له واحد، من اللي يدفع العقوبة، الأبو ولا الولد؟ من المسؤول عنه؟ الأبو هو المسؤول، حتى أمام الناس وأمام الله وأمام الضمير وأمام الإنسانية. فالمسؤولية مهمة، مبدأ جوهري مقدس يجب أن يزرع في أذهان الأجيال بجدية، لأنه هو اللي قلل الأخطأ. بمجرد يشعر المراهق أنه محاسب ومعاقب وممكن يجيب الخزي والعار لعائلته، يبدأ يفكر. أما إذا ما تروك الشكل. النقطة الأخيرة في المسؤولية التقصيرية هو الرعونة أو عدم الدراية أو فقدان الملكة، أو ما يملك مهارة، ما عنده مهارة. يعني أي إنسان إذا ما متعلم سواقة السيارة صح، زين، ويجازف يأخذ سيارة كبيرة مثلا وما عنده مهارة، تطفل يعني، تجاسر، ولا عنده قدرة على السيطرة، يعني زي الواحد لما يأخذ عنده زوج يأخذ زوجة ثانية وهو مو بجاهز، ما يقدر على واحدة فضلا عن ثانية، ورط روحه وخذ ثانية هو مو جاهز، شو يسوي؟ تورط ولا لا؟ يصير أو تفكنت يعني خارج السيطرة، يتلعوز، هو مو جاهز، هو مو جاهز من كل النواحي. فأي شيء الإنسان إذا ما يملك المهارة الحقيقية الدقيقة وما عنده جهوزية ما يدخل. شوف حتى في مسألة الزواج مثلا، خلنا نوقف دقائق في هذه النقطة. لما تروح المحكمة كل يوم تفرج بني ما شاء الله صغيرة توها وشايلة على كتف ولد ومطلقة وطالعة، وواحدة ما أخذت لها 6 شهور مع زوجها ومطلقة وطالعة، وواحدة مسكينة ما رشتونها توها بعد زوجها متوفي وتوفقت في زواج ثاني وما تم وطلقت. ما كن البنات لعب عند الرجال، كان البنات هنا اسباب يعني شيء استثنائي، ما ادري شلون ما في روح المسؤوليه. اعطيك مثال، ما زدنا نتكلم عن المسؤوليه التقصيريه. واحد خطب بنيه ومشت الخطوبه وصار العقد وراحه وجيه وتفاهمات والى اخره، منا ومنا الولد طلع شوي شوي ارعن، يعني بعد ولد يعني عايش في الحس ما وفات، يعطونا بنيه ينزج خلاص يتيه يعني، فاجئ من كان بيشوف راح صار ملك وامبراطور وزعيم ورئيس ومتسلط وقاضي وكل شيء صار على هالبنيه هذه. زين بعد ما البنيه تعلقت بالولد وربما اشترط عليها ان تهد وظيفته مثلا وتركت الوظيفه، وكان شخص اخر كان ينافسه في التقدم في خطبتها واثرت هذا على الآخر، بعد 7 شهور قال لا أنا بس ما تصفين اللي أنتي، قال خلاص بفسخ الخطوبة يعني. بفسخ الخطوبة. إذا كان في سبب شرعي وعقلاني وموضوعي ومتعارف عليه ماكو مانع، بعد ما صار بيناتهم. ولكن لما إنسان بدون روح المسؤولية هالشكل، يعني اختلاف بسيط، اختلف ويا البنية على مسألة بسيطة معينة ممكن حلها، ممكن تنافيها، ممكن تتجاوزها، ممكن يغفر لها، ممكن يعفو عنها. الآن من يدفع ضريبة هاي البنية؟ وظيفتها وتركتها ومشاعرها صرفتها 6 شهور عليك، تعلقت فيك وذكريات وإلى آخر، بعد شنو؟ والزوج اللي كان يبيها ومتحمس فوت الفرصة عليها، ففي ضرر مرجو في المقام، هناك ضرر. يعني هاي البنية أصيبت بأضرار، من اللي يعوضها؟ يعوضوها هنا في الحس ولا ما يعوضوها؟ حصل تعويض مثلا؟ لا في تشريعات قانونية قوية تسند المرأة ولا العرف يساعد أن يقف على المرأة مع المرأة بشكل قوي، في انتهاكات حقوق وفي استخفاف بالقانون، والبنية تبي الستر وما تبي الفضائح وما تبي الكلام الزايد، أو أن مثلا شرع في فسخ خطوبته في ظرف غير مناسب، طلع خبر مثلا مو زين في الديرة، خبر هو شائع هو صدق وما خبر معين مثلا، وهذا الخبر مثلا يطال بعض النواميس مثلا، يقوم يفسخ الخطوبة ويطلق في هذا الظرف. فشي يصير الناس يوجه الناس وين يروح، تفكير الناس وين يروح على هالبنية. فلا بد يكون الرجل ناضج، فالأب من يربي له واحد يربي له رجال، أول شيء علم أمانة هذه البنية، أبوها تعبان عليها مربيها، هذه ما هي بضاعة، هذه ما هي لرينالدو، هذه تبي تصير أم، تبي تربي أجيال وتبي تخوض المستقبل، مثل ما الطالب في الثانوية يجهد ويذاكر بيصير طبيب ومعلم ومهندس ما شنو، نفس الطريقة البنية تبي يكون لها مستقبل زاخر ومستقر ومطمئنة، ما يجي واحد يربك شخصيتها ويعرق المراحل تطورها وتكوينها. عندها خطة البنية تبي تتألق وتعطي المجتمع وتكون موجودة ومؤثرة ويشار إليها بالبنان، يجي واحد يعني أرعن غير مثقف غير متدين لا يملك لا تقى ولا ورع بس يملك شهادته، ويخرب برنامج ابنية كله. ولكن لما نزرع في عيالنا منذ الصغر روح المسؤولية والنموذج الأمثل والأوضح لتطبيق هذه المسؤولية هي الزوجة التي سوف تقترن بها مستقبلا. لما تشوف الاهتمام الذي ساقه رسول الله محمد
صلى الله وسلم على محمد وآله
صلى الله عليه وآله، يقول البنات في الديرة لابد لهم خصوصية في التعامل. يعني وانا جاي قبل ليلتين احد الاخوان الاصدقاء من باب المزح يعني يقول عاد متى تحط في النسوان حيل عليهم الله يخليك لا تنسى، ما قلت له ما اقدر، ما هي هو ترف، من اللي مسوي الحروب في العالم؟ من هو اللي مشي الحروب؟ الرجال. من اللي يرسل الافلام الاباحيه في العالم؟ الرجال. من اللي يبيع المخدرات في العالم؟ من اللي يبيع السلاح في العالم؟ من العقول اللي تخلي الشعوب تتقاتل؟ من الذي ينشئ الفتن بالفتاوى؟ رجال. فالرجال هم اللي صنعوا الثقافة ويصنعوا المحيط ويصنعوا التاريخ ويخلون المرأة وقود لأخطائهم وعيوبهم. تشايفين المقطع اللي مال الملائكة ذولا العشرة المبشرين بالجنة ذولا اللي في الفيديو ماسكين سبايا مال بنات سبايا ماسكينهم و ويتساومون يبيعوهم، يقول له بيعك واحدة تباني ثنتين و نطلع رجولته على بنات يقتل أزواجهم ويأخذهم. هذا نتاج العالم الإسلامي، هذا نتاجه لما تصل البجاحة نطلع على الشاشة ويصوروه ويقول سبايا وسبية وزعنها زرقة وانت خذيك وانا بيعك وحراج. شوف اليوتيوب موجود، هاي تربية، هذه هذا الدين، هذا الإسلام، هذه عروبة، هذه حقوق إنسان. ليش النبي أكد على الاهتمام بالبنت وبالمرأة؟ ليش يشكل قوانين وتشريعات لحمايتها؟ يذن البشر بعضهم وحوش غير منتجين. نشوف رواية رسول الله صلى الله عليه وآله. في رواية عن الإمام الصادق: من سعادة الرجل الولد الصالح، ومن ساعات ان يكون عنده ارض وبيت ومزرعه، ومن ساعات ان يكون عنده شهاده، ومن ساعات ان يكون معروف في الدير، ومن ساعات ان يكون عنده شهره واضواء مسلط عليه وعنده جماهير. لا، من سعاده المرء ان يكون عنده ولد صالح، هو راس المال، هو الذخيره. ان الله، هذا رسول الله، ان الله صلى الله عليه واله: خيركم خير اولادكم البنات،
النبي يقول خير أولادك والبنات، هم الرحمة، هم البركة، هم اللي جلبوا الغفران، هم اللي جلبوا اللطف الإلهي، هم اللي سكنوا المجتمع، هم اللي يا الله بسببهم يعطينا الاستقرار والأمان والصحة والعافية. هو الله أعطاهم القابلية، الله أعطاهم الطبيعة، الله صنفهم بهالطريقة، لأن ضعاف مساكين وتحت حماية السياسيين في العالم والمفتين في الفتاوى الدينية في العالم. رواية أخرى: إن الله تبارك وتعالى على الإناث أرق منه على الذكور. هذا الله، الله أرق. إن الله ليس بظلام، كيف هو الله يطنشك يخليك على صوب، هو كيف هو أولاده وخلقه وعبيده. إن الله تبارك وتعالى على الإناث أرق منه على الذكور، وما من رجل يدخل فرحة على امرأة بينه وبينها حرمة إلا فرحه الله يوم القيامة. الله يريد يبرز مكانتها، هذا اللي يخطبها ويتزوجها ويمرمرها ويلعوزها ويخليها معلقة يستمتع، يستمتع يخليها معلقة، يقول ما حد يأخذش غيري، تبقين هالشكل، عنده استمتاع، عنده التذاذ. يعني هذا وين يعني؟ هذا الله بيفتح له الجنة؟ تصدق يعني الله بيفتح له الجنة؟ يعني يقول هالشكل تسوي في البنات اللي أنا وصلك عليهم؟ غياب قيمة روح المسؤولية في الوجدان الذكوري يولد هذه التداعيات المشينة. سموا هذا الوعي الشقي، وعي لكنه شقي. رواية الأخيرة: إذا أصاب الرجل ابنه، جاءت ابنية يعني، إذا أصاب الرجل ابنه بعث إليها ملكا، مناسبة بالنسبة للسماء مميزة، هالنوب جات بنية، السماء تفرح، العرش يتراقص، تعلن حالة الطوارئ في السماء الأعلى حفاوة وتكريما بهذه البشرى. إذا أصاب الرجل ابنه بعث إليها ملكا فأمر جناحه على رأسها وصدرها. يعني الله يباركها، يعني قبل ما يشيلها أبوها، قبل ما تلبسها أمها، يرسل لها ملك خاص متميز يمسح على رأسها وصدرها. فنعرف أن المرأة هي أجمل مخلوق في الكون، والله سبحانه وتعالى ألقى إليك أمانة كرجل ذكر أن تهتم بهذا الصنف. لذا أنا يضحكني صراحة لما الناس تناقش في محرم بعض القضايا اللي لا ترقى إلى هموم الشيعة في الديرة، ويعرضون عن القضايا الأساسية التي تتعلق بالمرأة وبالطفل وبمستقبل الجيل، ما موجودة ولا كان شيء موجود. يعني الإنسان له رئتان والمجتمع له رئتان، الذكور رئة والنساء رئة، فرئة النساء معطلة ما تشتغل، ما في برامج حية لل ماكو يعني. إذا الإنسان حتى يكون مصداق الآية الشريفة بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يعني لابد الأب يعد ابنه في البنية التحتية لذهنه قاعدة عقلانية في التصرف مع الأمور، والقاعدة العقلانية حتى يقدر يحرز الإنسان في ولده لابد يكون مضمونها ومكوناتها قيم ثقافية وقيم عقلانية، قيم ثقافية وقيم قانونية، يحترم القانون حتى وراء عقوبة ومحاسبة، وقيمة حقوقية. من الأمور التي تنجح العلاقة الزوجية أن الجيل من عمره 16 سنة 15 سنة من الآن لابد أن يتعلم حقوق المرأة من الآن، حتى لما يقترب لها ويتعرف عليها بشكل واعي ودقيق لا يبتعد عن تلك الأخطاء والعيوب التي يقع في أكثر الناس. شوف تربية أهل البيت مميزة، أهل البيت مو هدينا عيالهم هالشكل، منين حصلوا هالبهاء وهالنقاء وهالصفاء والحضور السريع في صنع التاريخ؟ من وين؟ الرجل الكبير يحمل هذا المشروع والصغير نفس الشيء. يعني علي الأكبر سلام الله عليه لما قال تلك الكلمة، يعني شبعنا كلمة لو أسنع على الحق، تصور شنو يعني؟ شنو استفهام استنكاري ولا جواب في داخل شرط ولا ألا أسنع على الحق؟ ليش ما جاب كلمة ثانية؟ ليش اختصر هذا الموقف النبيل بهالكلمة الصغيرة أولا أسنع على الحق؟ صغير الكلمة ولكن هي مفتاح كربلاء اللي بيتعرف على أولاد رسول الله من هذه الكلمة أولا أسنع على الحق. يعني الحق انطباق المعتقد على العمل، يعني الحق أن الإنسان لما يقول شيء يطبق هذا المعنى، فيقول له إحنا تصرفاتنا الحمد لله أبا عبد الله جدنا رسول الله وجدنا علي بن أبي طالب وأمنا الزهرة وعمامنا وخوالنا وأهلنا مناخ حلو، مناخ قادر على صقل شخصيات عندها قدرة على أن تتحمل المسؤولية. ما حد يقدر بهذا الدور. يقول الإمام علي أنا الذي فقأت عين الفتنة ولم يكن ليجترئ عليها أحد غيري. فلما نحسس جيلنا أن في المستقبل غامض ومستقبل مجهول ومستقبل خطير، ما عندنا قراءات دقيقة للتعرف على مكنون المستقبل، فعادة اللي عنده جهل بشيء ما لابد أن يكون مستعد لأسوأ الحالات. والعقلانية والمسؤولية والحرية والوعي هي القيم الأساسية التي تضمن لنا حماية هذا الفرد من الضياع. السيد الحجي قبل ما صعد المنبر أعطاني كلمة حلوة تعلمتها منه، يقول إحنا الشياب بيناتنا قاعدة تتداول وتتعرفوها، بس أنا أول مرة أسمع الكلمة الأخيرة. يقول شنو سيد رب ولدك سبع، رب سبع وأدب سبع وذب في ثم سبع، وذب في ثم سبع لا ما ينأكل يبغى شو خال توك عادل أنت يعني قوي يعني ما ينخاف عليه، يعني ذب في ثم سبع يقاوم يعني ملتفت يعرف يراوي يعرف يفلت منه. وهي التعبير بليغ، مثل شعبي بليغ اللي بينا أمس، يا بني احكم السفينة فإن البحر علي. فعلي الأكبر بأبي وأمي في صفات حلوة يعني جاذبة، يعني هي مقبول، الناس تدور عليه، الناس تعشق، الجماهير شبيه رسول الله، ومو بس لا في أخلاق رسول الله، جينات رسول الله، جينات رسول الله تمشي على تراب كربلاء. شوف من جلافة القوم وعدم استيعابهم روح المسؤولية الحضارية، يعني يرون أن هذه ريحة رسول الله موجودة وأولاده موجودين وجيناته موجودة، لكن لم يرق قلوبهم عليهم ولم يستشعروا الرحمة تجاههم ولا ذرة لب قست القلوب فلم تمل لهداية تبا لهاتيك القلوب القاسية. لذا لما رأى العلي الأكبر وحدة أبيه استأذن أباه وتقلد لامة حربه، ثم انطلق رحو المعركة وقاتل قتال الأبطال. بينما علي الأكبر يقاتل وإذا ليلى قد رفعت خباء الخيمة تنظر إلى وجه الحسين سلام الله عليه كمرآة للتعرف على وضع ولدها في المعركة، وكان الحسين مسرورا مبتهجا بحملات ابنه، يذكره بحملات جده أمير المؤمنين. بينما الحسين كذلك وإذا تغيرت تعابير وملامح وجهه، قالت ليلى حسين أأصيب ولدي بشيء؟ قال لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف منه عليه. قالت ما الحيل أبا عبد الله، ولد متعوب عليه، ولد نفيس. قال ادخلي الخيمة، سمعت جدي رسول الله يقول إن دعاء الأمهات في حق أبنائنا مستجاب. دخلت ليلى خيمتها، نشرت شعرها ونادت بصوت حزين: إلهي بغربة أبي عبد الله. إيه ويا الشباب عاد، يلا ساعدوني أنا تعبت، يلا ويا الشباب. إلهي بعطش أبي عبد الله، يا راد يوسف من مغيبة واليعقوب ومسجن نحيبة. اي والله نحيبة نحيبة نحيبة، نريد ان علي سالم تجيبة، انا اريد ان علي سالم هيام تجي. يا الهي اسمع دعائي واستجب لي يا مجيب، ترد علي ولدي علي وتنصر حسين الغريب. يا إلهي ارحم بحالي وحال زينب عمته، وارحم الحال الشفية حسين وارحم حالته. رد علي الولد سالم حرق قلبي بغيبته، من طلع جبدي فطرها ولاح في راسي الشيب. وعليا تدري بي حرمه يا ربي ضايع ومالي احد، بالنصر والعز رد مالي غيره ولد. رد علي عقلي يا ربي سريع يا فرد الصمد، يا غراب البين بالله. ويا ليلى ويا في البيت، هذا البيت مميز، هذا بيت في تعلق بالله سبحانه وتعالى. يا غراب البين بالله لا تمر صوب الحبيب، يا رجا من قطع يا رحمن يا خالق الناس، يا من رد يوسف على يعقوب من بعد الأياس. سلم ولدي يا ربي من طواغيت الأرجاس. استجاب الله دعاء ليلى، رجع علي الأكبر وقد قضى قد قتل ذلك اللعين. نادى بصوت حزين: أبا حسين صوت الملوك أرانب وثعالب، وإذا برست فصيدي الأبطال. ما جائزتك يا بني؟ قال يا ابوي شربة المية الكبد يتقوى ورد الميدان وحدي. فبكى الحسين وضمه إلى صدره وهو ينادي: وولدا ومصيبتا. أراد الأكبر الرواح إلى الميدان مرة أخرى، وإذا بالنداء: بني من الإمام الحسين لا تنسى الوالدة فإنها مغشيا عليها في الخيمة. دخل الأكبر على والدته وهي كالخشبة المسندة، صير رأسها في حجره فتحادرت قطرات من دموعه على وجهها، ففتحت عينها نادت: ولدي علي رجعت سالما. شبكت في عنقه تارة تقبله وتارة تشمه، أراد الخروج تعلقت به، قال الأكبر أما قالت ليلى بني علي إذا نزلت الآخرة أبلغ عني جدك السلام وجدتك فاطمة. قال أما هم يا أما عندي وصية. قالت بني سلم لقد حلا وقت الحديث وهي شابكة 10 أصابعها على رأسها وتهيل التراب على رأسها وهي تنادي وولدا وعليا. يقول لها يا يما لا تبكين لكن عندي وصية مني اليوم سمعيها وبالك تخليها دمعتك لا تهليها تراني ينكسر قلبي وعلي ما يهون مجراها. ماذا تريد يا بني لو شفتي عقب عيني شباب اهله يعرسون والشبان يلتمون والحوفة يزفون ذاك الوقت ذكريني وقامت تهمل عيون قامت على وجه تلطم تقلى والدمع يسجم صيتك مردت روحي من الروح سلوى. ثم خرج الأكبر بأبي وأمي نادى الحسين يا بنات علي وفاطمة يا نساء رسول الله هل ممنا وتودعنا من الشباب. التففنا عليه كالحلقة هذه تقبله وتلك تنادي في أمان الله. ثم أن الأكبر عانق أباه وضبك يا حتى سقط على التراب. ارتفعت الصيحة من النسوة كل ينادي وحسينا ومصيبتا. ثم أن الأكبر انتضى على صهوة جواده وانطلق نحو المعركة قاتل قتال الأبطال نكس الرايات. عظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء في شبابكم بينما هو يقاتل وإذا باللعين يطرد من خلفه شاهرا سيفا فاتحا باعا. ضرب الأكبر على مفرق راسه فانحنى رأسه على طربوس الفرس فسالت الدماء على عيني الفرس فظل الطريق فشب به نحو مخيم الأعداء فاحتوشوه. هذا يضربه بسيف ذاك يطعنه برمح حتى قطعوه إربا إربا. أنا مناد وعلي نادى أبتا حسين عليك مني السلام. نقلت الريح استغاثته إلى مسامع الحسين. يقول الرواة لما تلقى الحسين نبع سقوط ابنه وقع على الأرض ثلاثا وهو ينادي وعليا وولدا ومصيبتا. فانقض على ابنه كانقضاض الصقر على فريسته وفرق القوم من بين يديه. رأى بأي حالة مقطع بالسيوف إربا إربا وويلا. جلس عنده وأبنه بتلك الكلمات الحزينة: بني علي على الدنيا بعدك العفا يا بني. بطال علي الأكبر ونينه وفتح العين قال لا توصلني بعجل للخيم يا حسين للخيم وصلني وخلي النوح تالي صدرك يا ابويا شيلني وجمع وصالي يمل علينا والدعاي عاين احوالي. حتى تجيني الوالدة شد الجرح زين ودني الخيمة عمتي زينب أراها خلها تشد جرحي ترى ذايب حشا قال لا يا عقلي مهجتي حكيك فراه لازم اشيلك للمخيم يا ضي العين تقبل اعمالنا اصلح احوالنا بلغنا في الدارين يا مالنا ثبتنا اللهم على الصراط المستقيم اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا وارحمنا انك رؤوف رحيم اللهم احفظ اخواني الحاضرين فردا فردا المؤسسين تقبل منهم افضل القبول اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا همّاً إلا فرجته ولا عيباً إلا سترته ولا مريضاً إلا شافيته وعافيته ولا طالب حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين رحم الله من قرأ المباركة الفاتحة مع الصلوات